بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيان الجمع بين ما دل على المنع من بيع المصحف وبين ما دل على الترخيص، وتقدم بيان جواب المصنف. وقد أشكل جمع من الأعلام على ما أفاده المصنف، ومنهم السيد الخوئي والشيخ التبريزي قدس سرهما، بأنه دعوى أن ما دل على الجواز ليس ظاهرا في جواز شراء المصحف غير تام، بل أن ما دل على الرخصة ظاهر في أن شراء المصحف جائز، ولا يصح دعوى أن الروايات المجوزة لم تبين لنا كيفية الشراء، فعندما يقول الراوي ما ترى في ذلك، أي ما ترى في شرائه، قال اشتره، واضح ما ترى في شرائه قال اشتره، ظاهر السؤال أن السائل يسأل عن الشراء بالنحو المتعارف كشراء أي كتاب، هل أشتري مفاتيح الجنان، هل أشتري كتاب الجواهر، هل أشتري كذا. فعندما يقول له الإمام أشتري أحب إلي من أن أبيعه، واضح الدلالة على أنه يجوز شراء وبيع المصحف، فإنه لا وجه لدعوى عدم دلالة هذه الرواية على كيفية الشراء. وحينئذ يقال بأن هذه الروايات ظاهرة في جواز شراء المصحف بالنحو المتعارف كشراء أي شنو؟ أي كتاب، فيحصل التعارض بين الدليلين، فلا يصح هذا الجمع الذي ذكره الشيخ الأعظم. ولهذا التجأ جمع إلى الجمع الثاني. الجمع الثاني وهو ما ذهب له جمع من الأعلام كالسيد الخوي والشيخ التبريزي، بأنه هنا المصب واحد، عندنا دليل يقول يجوز شراء المصحف، عندنا دليل يمنع من شراء المصحف، فمقتضى القاعدة المعروفة أنه إذا ورد عندنا دليلان موضوعهما واحد، أحدهما يدل على المنع والآخر يدل على الترخيص، آية أصولية، فإنه يحمل ما دل على المنع على الكراهة. هذه الضابطة، إذا ورد عندنا، احفظ الضابطة، إذا ورد دليلين أحدهما مانع والآخر مرخص والموضوع واحد والمصاب واحد، فإنه يحمل ما دل على المنع على الكراهة بقرينة شنو؟ بقرينة الترخيص، فالنتيجة أنه يكره أن يباع المصحف. ولكنه قد يناقش في عرفية هذا الجامع بأنه إذا لاحظنا ما دل على المانع فإن فيه لسانين، اللسان الأول لا تشتري كلام الله كما ورد في موثقة سماعة، كما ورد في موثقة عثمان بن عثمان سماعة، الصحيح عندنا موثقة سماعة، وعندنا لسان آخر وهو الرواية الأولى التي نقلها المصنف التي عبر عنها موثقة سماعة وقلنا هي رواية سماعة تقول لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام. لا بد من التفريق بين هاتين الروايتين. فنقول إذا لاحظنا ما هو معتبر السند وهي مضمرة عثمان بن عيسى أي موثقة سماعة وهو قوله لا تشتري كلام الله، قد يقال بأنه الجمع عرفي. أما إذا لاحظنا الرواية الأخرى وهي رواية سماعة لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام، حمل هذه الرواية على الكراهة خلاف الظاهر، بل لا يقبله العرف، لأن حمل كلمة حرام ولفظ حرام على الكراهة غير عرفي، بخلاف حمل الصيغة على الكراهة لا تشتري. فلا بد أن نفرق بين المادة وبين الهيئة. واضح؟ الهيئة لا تشتري قابلة للحمل على الكراهة، أما قوله حرام العرف يرى التنافي بين حرام ولا بأس ببيعها. واضح؟ كيف تقول لي حرام تقول ما تقول لا بأس ببيعها؟ حمل لفظ حرام على الكراهة خلاف الظاهر، خصوصا أن الرواية بحسب لسانها فيها تأكيدات. شوف الرواية لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام، هذه حرام واحد. قلت فما تقول في شرائها كذا كذا، إياك أن تشتري، إياك اثنين، فيكون عليك حرام وعلى من باعه حرام. واضح؟ كم مرة جاب حرام؟ 3 مرات. وإياك لا تشتري ولا تبيع. واضح؟ خب هذه الرواية لا يمكن العرف، لا يقبل حملها على الكراهة. إذن لو كان الملاحظ ماذا؟ الرواية التي تقول لا تشتري كلام الله، بل قد يقال يحمل على الكراهة. أما إذا لاحظنا الرواية الأولى فلا يصح. وحيث إن السيد الخوئي والشيخ التبريزي خصوصا السيد الخوئي كان في مقام الجمع بغض النظر عن البحث السندي، لأن الشيخ ما تمم ولا رواية. واضح؟ يقول الآن بغض النظر عن البحث السندي مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين الحمل على الكراهة، نقول هذا ليس بجمع عرفي، وذلك لأن الطائفة الأولى فيها أكثر من لسان وبعض ألسنتها آب عن حمله على الكراهة، فيحصل التعارض المستقر بين هذا اللسان وبين ما دل على الرخصة، ولا يكفي أن تأتي بجمع يتناسب مع بعض الألسنة دون باقي الألسنة، إذ يبقى التعارض في اللسان الآخر. واضح؟ لا يكفي في الجمع العرفي أن توجد جمعا بين لسان من طائفة وطائفة ثانية، فيبقى التعارض بين اللسان الآخر في الطائفة الأولى والطائفة الثانية. نعم، لو بنينا على أنه المدار الآن في الملاحظة على حجية الرواية وما تمت حجيته مضمرة عثمان بن عيسى التي هي نفسها موثقة سمع لا تشتري كلام الله كما اختاره الشيخ التبريزي، يكون هذا الجمع له محلون، وإن أنكر هذه القاعدة صاحب الحدائق. واضح؟ صاحب الحدائق ينكر أصلها الكبرى أصلا. إذا ورد عندنا دليلان أحدهما يدل على الإلزام والآخر يدل على الرخصة، فإنه يحمل ما دل على الإلزام على الكراهة أو الاستحباب. كم من وين جاي بها هذه؟ فلا يقبل بأصل هذه القاعدة أصلا، كما ذكر في المقدمة السادسة من مقدمات الحدائق وبحثناه في الرسائل في بحث التعارض. واضح؟ ينكر أصل هذه القاعدة، ما قاعدة معرفية، يحصل تعارض بين الدليلين، توارد حكمان متنافيان على موضوع واحد، أحدهما وجوب والآخر الرخصة يعني الجواز يعني الإباحة، أحدهما الحرمة والآخر الإباحة، فهذا من موارد توارد حكمين متنافيين على موضوع واحد ويحصل تعارض مستقر. ولا نقبل أن العرف يرى الجامع، خصوصا إذا كان التعبير بالإلزام بالمادة دون ال... احنا عمقنا دون الهيئة، يقول يجب عليك غسل الجمعة لا بأس بترك الجمعة، كيف تحمل ما دل على الوجوب على الاستحباب؟ يجب، كيف تعمل على الاستحباب؟ لا تنزل بحث تنزلي، يقول لو سلمنا إياك قلت بالوثوق، قلت بأنه منجبر بعمل الأصحاب، ما مناقش، ليست النقاشة مبنائية، سلمنا إياك أنت قبلت الرواية بأي طريق في النتيجة تعمل، ترى أن الكتب الأربعة كل رواية تنقل فهي حجة، مشينا إياك في النتيجة، ما هو مقتضى الصناعة؟ واضح، بحث تنزلي مبني على تمامية الرواية ولو على بعض القواعد. المهم هذا، إذن الجمع الثاني الكراهة، إذا لم نقبل بكلا الجمعين لا الأول تام ولا الثاني تام، التعارض مستقر، فإن قلنا بوجود مرجح ولو مخالفة العامة بدعوى أن العامة يقولون مثلا بحرمة بيع المصحف فنحمل ما دل على الحرمة على شنه؟ على التقية، واضح، ونعمل بالروايات المرخصة، فإن وجد مرجح فبها ونعمت على أي حال، إن لم يوجد عندنا مرجح فتصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي أو تصل النوبة إلى الأصل، عبر أحسن على الأصل، فإن كنا نتكلم عن الحكم التكليفي هل يجوز أو لا يجوز، فالأصل هو البراءة عن الحرمة، فالجاري بعد تعارض الخبرين وقلنا بالتساقط ولم نقل بالتخيير تصل النوبة إلى الأصل العملي بلحاظ الحكم التكليفي هو البراءة. أما لو كان البحث عن الحكم الوضعي هل البيع نافذ أو ليس بنافذ، فما هو مقتضى الأصل؟ نحكم هنا الاستصحاب أو عندنا أموات فوقانية، أوفوا بالعقود تجارة عن تراضي، فنقول، ولهذا أنا ما عبد أصل عملي أدق، الأصل مقتضى الأصل العام من الأصل اللفظي. أما إذا جئنا إلى الأصل بلحاظ الحكم الوضعي فإنه يقال وإن كان مقتضى الأصل العملي أصالة الفساد أي استصحاب عدم تحقق النقل والانتقال، استصحاب عدم ترتب الأثار، استصحاب عدم خروج العين من ملك البائع إلى ملك المشتري، وما شاكل ذلك من التعبيرات، إلا أنه يوجد عندنا أصل لفظي فوقاني وهو تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، فهذه العمومات الفوقانية تقتضي أن الأصل هو الصحة بلحاظ الأصل اللفظي، وإن كان الأصل هو الفساد بلحاظ الأصل العملي. ولهذا تلاحظ شيخ أحمد في اللمعة وغيرها تارة يقول الأصل الفساد الأصل الصحة ويتحير، تارة يعبرون الأصل في العقود الصحة، تارة يقول الأصل في العقود الفساد، شنو يعني؟ ما في تهافت، الأصل هو الصحة بلحاظ الأصل اللفظي، الأصل هو الفساد بلحاظ الأصل العملي، وتارة لا يمكن التمسك بالأصل اللفظي في بعض الموارد فتصل النوبة إلى الأصل العملي. أما إذا أمكن التمسك بالأصل اللفظي فإنه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، فيقال هذا كتاب له منفعة عقلائية فله مالية عند العقلاء، فيشمله أدلة الأم الإمضاء، أحل الله البيع تجارة عن تراضي أو بالعقول أصول لفظية، فالمقتضى أصالة الصحة. هذا تمام الكلام في البحث عن الروايتين. ثم تعرض المصنف المطلب كام الخامس؟ المطلب الخامس التعرض إلى رواية عنبسة الوراق، وإنما فصلها المصنف عن الروايتين الأوليين بلحاظ أن المصنف لا يرى دلالة الروايتين الأوليين على أصل الجواز، بخلاف رواية عنبسة الوراق فإنه يستفيد منها الدلالة على الجواز، ولهذا فصلها لأن الجواب مختلف. واضح النكتة؟ لأن الجواب الذي سيذكره هنا غير الجواب الذي ذكره على الروايتين الأوليين، لأن الأولين قال ليست في مقام البيان من جهة الشراء، فما فيها ظهور أصلا في جواز الشراء، أما هذه يسلم ظهورها في جواز الشراء، إلا أنه يأتي بجواب آخر. هكذا الرواية قال: قلت لأبي عبد الله إني رجل أبيع المصاحف، فإن نهيتني لم أبعها. قال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت: نعم، وأعالجها. قال: لا بأس بها. لا بأس بها، لا بأس ببيع المصاحف. واضح. سألني رجل أبيع المصاحف، فإن نهيتني كذا، ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت: نعم. قال: وأعالجها. وش أعالجها؟ يعني عقب ما أكتب الوراق أخليها في حديدة، وأخليها في ورق مقوى، وأحطها نقوش، وحطوا ما شاء الله شغل كثير. قال: لا بأس بها، لا بأس ببيعها. فيقال بأن الرواية دلت على جواز بيع المصحف، حيث إنه دل على جواز بيع الورق الذي يكتب فيه، حيث إن الإمام قال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قال: نعم. أعالجها. هو زاد من عنده أعالجها. قال: لا بأس بها. فكأنه بيع الورق الذي فيه الكتاب، فيه كتابة القرآن، جائز. واضح. وإلا لو كان بيع الورق الذي ليس الذي فيه الكتاب غير جائز، هل هناك معنى أن يقول: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ لا بأس بها. هل هناك معنى لذلك؟ لا معنى لذلك. واضح. إذن هذه الرواية ظاهرة الدلالة على جواز بيع الورق الذي يكتب فيه القرآن، فهي ظاهرة في الجواز، فتتعارض مع ما دل على المانع: لا تشتري كلام الله. أجاب الشيخ الأعظم عن هذه الرواية أن التمسك بالرواية لإثبات الجواز إنما هو بلحاظ الإطلاق المقامي المتقوم بدلالة السكوت وعدم التفصيل، حيث إن السائل يقول: إني رجل أبيع المصاحف، فقال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قال: نعم. قال: لا بأس بها. الاستدلال بالرواية متوقف على التمسك بالإطلاق المقامي، أي أن الإمام عليه السلام لم يبين له أنه في مقام إجراء المعاوضة لا بد أن تجري المعاوضة على ما يتحقق فيه العلاج، أو تجري المعاوضة على الورق المقوى والجلد وما شاكل ذلك. سكت عن ذلك ولم يفصل. فترك الاستفصال في كيفية إنشاء المعاوضة دال بالسكوت على أنه لا فرق في جواز المعاوضة بين إجراء المعاوضة على نفس الخط أو على الورق الذي فيه الخط أو على شنو الجلد والوراق المقوى وما شاكل ذلك، إذ لو كان الشارع يريد طريقة خاصة في إنشاء المعاوضة لبينها الإمام وسكت الإمام، فسكوته دال على الجواز. واضح النقطة؟ إذن الرواية إنما يستفاد منها الجواز. أي يباع الخط على رأي المصنف، وما فيها صراحة أن يبيع الخط. قال ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ إذن هو يشتري ورق يكتب فيه، وش بيبيع بعدين؟ يبيع الورق اللي فيه الخط، يبيع الخط، يبيع شنو؟ يبيع القديم، يبيع الورق المقوى، سكت ما فصل. فيقال ترك التفصيل يستفاد منه في مقام بيان الحكم الشرعي أن الشرع لا يفرق بين الموارد، وإلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالتمسك بالدلالة السكوتية، فإذا اتضح أن التمسك بالإطلاق المقامي المبني على دلالة السكوت عن كيفية البيع فلا تصلح أن تعارض ما دل على البيان في الكيفية، لأن تلك متعرضة وهذه ساكتة، والساكت لا يعارض المتعرض. واضح؟ هذه الرواية دلالتها سكوتية، لكن إذا جاءتنا رواية أخرى تتكلم وبينت وفصلت فإنه لا يتنقح الإطلاق، أو نقول نرفع اليد عن الإطلاق المقامي بقرينة التفصيل كما يرفع اليد عن الإطلاق اللفظي بالقرينة التفصيل. واضح؟ وبالإطلاق ما بيسأل إطلاق اللفظي، لو كان إطلاق لفظي هناك بيع وما بين طريقة البيع، جاءنا رواية فصلت تكون بمثابة المقيد، فيكون حينئذ موجب لرفع اليد عن الإطلاق اللفظي. فكذا الحد في الإطلاق، في الإطلاق المقام المقامي، لأن المتعرض لا يمكن أن يعارضه الساكت، فالساكت بل يمكن أن يقيد سواء كان الإطلاق مقامي أو الإطلاق لفظي بما دل من الأخبار الأخرى المتعرضة للبيان وبيان المقيد. شيخ سيد أطمع عفواً. واضح الجواب؟ إذن الشيخ سلم أنها تدل على الجواز، لكن بالإطلاق، والإطلاق ما يعرض المقيد المفصل. قال: وهي وإن كانت ظاهرة في الجواز إلا أن ظهورها من حيث السكوت عن كيفية البيع، يعني ظهور ببركة الإطلاق المقامي في مقام الحاجة إلى البيان، كلما سكت المتكلم في مقام الحاجة إلى البيان فهذا موجب لانعقاد الإطلاق المقام المقامي، فلا تعارض ما تقدم من الأخبار المتضمنة للبيان. كيف يكون الساكت متعرض ما معارض المتضمن للبيان؟ بعض الأعلام ما قبل هالحكي، قال قال الرواية ليس التمسك فيها بالإطلاق المقامي، إنما الرواية واضحة الدلالة على جواز بيع الورق الذي يكتب فيه. ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قال لا بأس بها. إذن هذا السؤال من الإمام دخيل في الحكم، فيعني أنه يجوز بيع الورق الذي فيه الكتاب، فكيف يقال ليست متعرضة إلى كيفية الشراء؟ وإذا لم تتعرض إلى كيفية الشراء فيحمل على الشراء المتعارف كبيع كتاب، والشراء المأهول المتعارف بيع الأوراق التي فيها الكتابة، ويعني هذا أنه وقع الشراء على كلام الله، فيحصل التعارض بين الدليلين. إذن هذه الرواية ليس بإطلاقها المقامي، بل أنها بظهورها العرفي الواضح
الذي لا يتوقف على مقدمات الحكمة أو مقدمات الإطلاق المقامي. فحينئذ العرف يرى التعارض بين الدليلين، دليل يقول له لا تشتري المصاحف، ثم يأتي دليل يقول ألست تشتري ورقا وتكتب فيه لا بأس بها، ألا يرى التعارض بينهما؟ على قوة النائيني كيف تعرف التعارض؟ يقول اجمعهما في سياق واحد والقيمة إلى العرف. قل للعرف أيها العرف لا تشتري المصاحف، لا تبيع المصاحف، ثم يقول ألست تشتري ورقا وتكتب فيه لا بأس ببيعها، ألا يرى العرف التهافت بين الدليلين؟ العرف يرى التهافت بين الدليلين، ولا يرى أن أحدهما قرين على الآخر أو أن أحدهما أظهر بحيث يقتضي الجمع العرفي، فيكون التعارض مستقر. وعلى كل حال الرواية على كل حال ضعيفة السند شيخنا، فإنها هذه الرواية ضعيفة بعنبسة الوراق. واضح أنهم وراق، يقول لك بعضهم نشك في رواياتهم لعله التهمة لأجلته شغلتهم وراق، ولي أي عنبسة الوراق مجهول. ويوجد أيضا أشخاص آخرين في السند غير تامين. هذا تمام الكلام في البحث عن الأخبار، وتبين على رأي المصنف أنه بلي أنه حرام بيع المصاحف، ولكن على رأي جمع من الأعلام كراهة، وعلى رأي حتى الكراهة لم تثبت، واضح، لأن التعارض مستقر، بلي ويقدم ما دل على الرخصة والجواز، إما لأن ذاك مخالف للعامة، إما لأن تعارض مستقر ونرجع إلى الأصل العملي. نعم نتنزل إلى الاحتياط بعضهم الحسابين من باب شنو؟ عن شبهة مخالفة المشهور. وضر سيد السيستاني يرى الاحتياط الاستحبابي، ما يرى حتى الكراهة، صحيح؟ ما يرى حتى الكراهة، نعم، خلافا للسيد الخوي في بحثه فإنه يرى كراهة بيع المصحف. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب السادس، ما هو المراد من حرمة البيع والشراء؟ بيان ذلك، المفروض أن الشخص يملك الورق وكتب على الورق المصحف خط القرآن كلام الله وباعه، ما معنى النهي عن بيع الورق الذي فيه كلام الله؟ خلونا نفهم، يقول الشيخ العظم ما معنى النهي عن البيع والشراء؟ فتارة نفترض يا شيخ علي أن الخط والحبر الذي يكتب به القرآن ليس من الأعيان المملوكة، وتارة نبني على أنه من الأعيان المملوكة، بس نكتب التقسيم نبحث، وعلى الثاني أي إذا كان من الأعيان المملوكة، إما أن نفترض أنها باقية على ملك البائع لو وقع بيع المصحف، وإما أننا نفترض أنها انتقلت إلى المشتري، وعلى الثاني إذا انتقلت إلى المشتري، إما أن نفترض أنها انتقلت إلى المشتري بإزاء العوض، وإما أنها انتقلت إلى المشتري قهرا. وعلى كل حال يلزم المحذور والإشكال، كل الصور فيها مشكلة، فهمنا خلنا نفتهم شيخنا، كل الصور فيها شنو مشكلة. فهنا عدة صور. الصورة الأولى أن نفترض أن الخطوط والحبر والنقوش كلها تعبيرات واحدة، واضح، ليست من الأعيان المملوكة، إنما هي من قبيل الأوصاف والعرض القائم بالجوهر، فالعرف لا يقول بأن الشخص يملك الورق ويملك الخط، الخط يرى العرف بمثابة شنو؟ الوصف. يقال هذه الورقة متصفة بأنها فيها خط القرآن، قبال تلك الورقة المتصفة بأن فيها خط مفاتيح الجنان. واضح؟ فإذا الخطوط والحبر لا يملك. غايته أنه كما ذكرنا في أول درس في هذا البحث حيثية تعليلية يوجب رفع المالية في الورقة. الورقة الذي فيها خط الكتاب خط القرآن غير الورقة الذي فيها خط كتاب آخر، والخط ما هو إلا وصف حيثية تعليلية توجب ارتفاع المالية والقيمة السوقية لشنو؟ للورقة. بناء على هذا الاحتمال نقول لا حاجة أصلا إلى النهي عن بيع الخط لما ذكرناه في أول يوم أن الأوصاف لا تقابل بالأثمان أصلا، والمفروض أن الخط ليس من الأعيان المملوكة بحسب الفرض، فلا معنى للنهي عن بيع الخط لأنه ليس من الأعيان المملوكة بل هو من الصفات التي توجب رفع قيمة الموصوف، والثمن لا يقابل بالأوصاف إنما يقابل بالموصوف. فبناء على هذا الاحتمال لا معنى لنهي الشارع عن بيع شنو؟ عن بيع الخط. إذا بنينا كما هو الظاهر عرفا أن الخط ليست له من الأعيان المملوكة، ما يقول هذا يملك الخط يملك الورقة، واضح؟ يقول يملك الورقة والخط صفة، إذا كانت صفة لا معنى للنهي عن بيع الخط، لا تشتري كلام الله يعني لا تشتري الخط، لا معنى لأنه أصلا لا يقابل بالثمن، فهذا الاحتمال فلي محل إشكالين. الاحتمال الثاني نقول لا، الخطوط حبر والحبر جوهر معرض، فهو من الأعيان المملوكة، فإذا بنينا على أنه من الأعيان المملوكة ونفترض في هذه الصورة الثانية أن هذه العين المملوكة تبقى على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد وما شاكل ذلك، فإذا قال أبيعك المصحف فما ينتقل إلى المشتري ما هو؟ الجلد، الغلاف، الورق المقوى، وأما الخط ما زال في ملك البائع. إذا فرضنا ذلك يلزم الشركة بين البائع والمشتري، لأن هذه العين بعد انتقالها إلى من؟ إلى المشتري، متلبسة بما هي ملك للغير وهو من؟ وهو البائع، فتكون العين مشتركة ولا يحتمل أحد ذلك، بل لم يتفوه أحد بأن الشخص إذا باع المصحف فإن العين تكون مشتركة بين البائع والمشتري، فهذا خلاف التسالم وخلاف الاتفاق. إذن لو حملنا الروايات الناهية عن البيع بمعنى أنه تبقى على ملك البائع مع فرض أنها من الأعيان المملوكة يلزم الشركة، وهذا خلاف التسالم والارتكاز وكل شيء واضح. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة تقول لا، هي من الأعيان المملوكة ولكنها تنتقل إلى المشتري كأي شيء من الأعيان المملوكة الذي ينتقل إلى المشتري بالمعاوضة، وبناء على ذلك يكون الخط جوهر من الأعيان المملوكة يقابل بجزء من الثمن، فيقال البائع باع الورقة والأديمة والغلافة والخط، والمشتري بذل الثمن بإزاء المجموع المركب. نقول هذا هو النهي. ها إذا قلتم بذلك فهو خلف الروايات الناهية عن بيع المصحف، إذ ما دل على النهي عن بيع المصحف مقتضى عدم انتقال الخط وماذا وما هو كلام الله إلى المشتري. فكيف تقولون بأن المراد من الحرمة البيع هو أن البيع شنو يتحقق وينتقل الخط إلى المشتري؟ هذا خلف، هذا واضح باطل، هذا أوضح أوضح مصدق البطلان، واضح باطل. كيف تقول أن معنى حرمة البيع يعني هذه الأدلة يعني شنو؟ يعني هذه من العيال المملوكة وتقابل بالعوض وتنتقل إلى المشتري، كل شيء ماكو، يعني هذا رفع لليد عما دل على حرمة البيع. إذن هذا الاحتمال هم ساقط لما دل على حرمة بيع المصحف. شبيدنا يا شيخنا الاحتمال الرابع، نقول لا، احنا نفتهم بعد شيخنا لهالدرجة، نقول هو من الأعيان المملوكة ولكنه ينتقل إلى المشتري انتقالا قهريا تبعيا عند انتقال غيره، فالمعاوضة إنما حصلت على الورق، على رأي الشيخ تكلم الورق والأديم والورق المقوى والحديدة، هذا ما وقعت عليه المعاوضة، والخط لا يقابل بالثمن حاشا وكلا، لما دل على حرمة بيع كلام الله. غايته أنه إذا تحقق نقل الورق والحديد والغلاف وما شاكل ذلك انتقل الخط إلى الغير تبعا وقهرا، نظير ما ذكروا في الفقه من أن الشخص إذا اشترى الدار تنتقل المفاتيح بالتبع. والله تقول لا أنا ما بذلنا العوض بأزاء المفاتيح، تنتقل المفاتيح بالتبع والرحى الموجودة، ذكروا مطلع في الفقه والرحى الموجودة واختلفوا في سعته وضيقه. إذن هذا من باب النقل التبعي القهري. يقول الشيخ الأعظم يرد على كلامكم إشكالين، الإشكال الأول أن هذا خلاف مقصود المتبايعين، ما قصده المتبايعين إذا كان هو بيع الورق وشنه أديم والغلاف، ولم يقصد البائع بيع الخط الذي هو من الأعيان المملوكة بحسب الفار، فكيف ينتقل قهرا على من؟ على البائع. فهذا خلاف مقصود المتبايعين، وإن شئت قلت لا يخلو، إما قصد المتبايعين بيع هذين يعني بيع الخط، أو ليس قصده بيع الخط. إن كان قصده بيع الخط وقلتم بأنه بذل بإزائه العوض رجعنا إلى الاحتمال السابق وهو باطل. إن قلتم أنه ليس من قصده بيع الخط وكما هو الظاهر مقصود هذا الآن، وإنما انتقل قهرا عليه بالتبع، فهذا خلاف تجارة أن تراضي، خلاف أن العقود تابعة للقصود، خلاف وخلاف وخلاف، ولا يمكن التسليم بذلك. هذا إشكال أول. الإشكال الثاني أن لازم ذلك أن الشارع يلغي ملكية النقوش العرفية شرعا، وبتعبير الشيخ يعطل أحكام الملك. شيخ يعطل أحكام الملك يعني ما يكون مملوكا عند العرف والعقلاء يأتي الشارع ويلغي ملكيته، وهذا خلاف الظاهر وبعيد بحيث يحمل النص عليه. واضح؟ إلغاء ما هو تحت ملكية العرف يحتاج إلى بيانات واضحة، كما نهى عن بيع الخمر والخنزير بروايات كثيرة، أما مجرد هذا التعبير في هذه الروايات لا يكشف عرفا على أن الشارع يعطل أحكام الملك، يلغي آثار الملكية. إشكال ثالث قد يستفاد من عبارة الشيخ أيضا، أن النهي حينئذ عن حرمة البيع نهي صوري، ما دل على حرمة البيع يكون نهيا صوريا وليس نهيا حقيقيا، وهو خلاف الظاهر. شلون؟ بناء على كلامكم ماذا تقولون؟ تقولون الخط من الأعيان المملوكة، ولو وقعت المعاملة على الورق وما شاكل ذلك انتقل الخط والنقش والحبر إلى ملك المشتري. يقول الشيخ الأعظم معنى كلامكم أن الشارع فقط يريد أن يقول للمكلف أنهاك أن تنشئ البيع بصورة كون الخط جزءا من المبيع. تدقق في المطلب، إذ هناك صورتان لإنشاء البيع. التفت، تارة يأتي البائع ويقول أبيعك الورق زائد النقش، واضح، وتارة يقول أبيعك الورق وهو يعلم أن النقش سينتقل قهرا. التفتين، بناء على كلامكم كأن الشارع يريد أن يقول منها الأدلة أيها المكلفون في مقام إنشاء المعاملة دير بالك لا تقل أبيع الورق والنقش، بل قل أبيع الورق وسينتقل النقش. في النتيجة هذا مسألة صورية صارت، تكليف صوري مو حقيقي، لأنه حينئذ الشارع يقبل بماذا؟ يقبل بانتقال القرآن إلى الغير وخروجه عن ملك الشخص، وإنما الإشكال عنده في صورة المعاملة، في صورة الإنشاء، وهذا ما يسمى بتكليف، بالتكليف الصوري. يعني ما دل على حرمة البيع ليس نهيا حقيقيا، وإنما مصبه نهي في الصورة، أن كل الأدلة تقول أيها المكلف لا تخاف، أنت تربين تقل لك الخط، بس لا تقول أبيعك الورق والخط، قل أبيعك الورق وسينتقل الخط. هل هذا محتمل عرفان؟ هذا ليس محتملا عرفان. إذن حمل الأدلة على ما يرجع إلى التكليف الصوري خلاف الظاهر جدا، ما يكون نهي حقيقي. هذا الاحتمال كام؟ الرابع. خلنا نقرأ الاحتمال الخامس يأتي غدا. قال بقي الكلام وكيف كان، فالأظهر في الأخبار ما تقدم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة، يعني الحرمة. بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة، يعني الأوراق التي تملك، مالك للأوراق وما فيها من النقوش. شلون؟ قال فإن النقوش، احتمالات خمسة، إذا لم تعد من الأعيان المملوكة بل من صفات المنقوش، يعني الورق الذي تتفاوت قيمته، قيمة المنقوش أي الورق، بوجودها، يعني بوجود ماذا؟ بوجود النقوش وعدمها، فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط، مع أن الروايات نهت عن بيع الخط فهذا الشق باطل، واضح؟ مع أن الروايات نهت عن بيع الخط فهذا الشق باطل، يعني فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط، فإنه لا يقع بإزائها جزء من الثمن، لأن الثمن لا يقابل بالأوصاف حتى يقع في حيز البيع، وهم هو ليس من الأعيان المملوكة. وإن عدت من الأعيان المملوكة، فهي احتمال الثاني، فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد فيلزم شركته مع المشتري، وهو خلاف الاتفاق. وإن انتقلت إلى المشتري، الاحتمال الثالث، فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه، فهذا خلف، واضح، لأن بيع المصحف المركب من الخط وغيره، يعني الخط والورق، ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط، وهذا خلف الروايات الدالة على حرمة بيع المصحف. وإن انتقلت الاحتمال الرابع، وإن انتقلت إليه قهرا تبعا لغير آلا بجزء من العوض، نظير بعض ما يدخل في المبيع كالمفاتيح، فهو خلاف مقصود المتبايعين، مع أن هذا مجرد تكليف صوري، واضح، إذ لا أظن أن تعطل، هي تعطل نجعلت إشكال كام؟ إشكال آخر، إذ لا أظن أن تعطل أحكام الملك، تعطل أحكام الملك يعني من البعيد أن الشرع ألغى ملكية النقوش العرفية شرعا كإلغائه للخمر والخنزير، فلا تجري على إذ لا أظن أن تعطل أحكام الملك، هذه فلا لو عطلت أحكام الملك واضح، فلا فلا تفريع على تعطل، يعني وش لو تعطل، فلا تجري على الخط المذكور أحكام الملك إذا بنينا على أنه ملك عرفا قد نهى عن المعاوضة عليه، بل الظاهر أنه إذا لم يقصد بالشراء، بيرجع إلى الآن مقصود المتبايعين، بل الظاهر أنه إذا لم يقصد بالشراء إلا الجلد والوراق كان الخط باقيا على ملك البائع، فنرجع إلى احتمال الثالث فيكون شريكا بالنسبة، لا نقول بالانتقال القهري لأن خلاف مقصود المتبايعين. واضح العبارة الكتاب؟ يبقى عندنا احتمال قوله كالتزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش، هذا احتمال خامس يأتي غدا بحثه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.